إن المراد بها من له سهم في كتاب الله، لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلعصبته، وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. واختلفوا في توريثهم، فقال أبو عبيد: رأي أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض، وإلا فعليهم وعلى العصبة، فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام. وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه، وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، فقسم المال بينهما ثلاثا. وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم. ومن أدلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة، ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم: الصبر حيلة من لا حيلة له، ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين. حكى هذه الاحتمالات ابن العربي.
الخلاف في هذا قوي. نعم نعم. الحديث اللي قبل هذا: ومن ترك كلا أو ضياعا، فأنا أريد أعلق عليه الضياع عندك النصان، ما عليه تعليق؟ كان الضياع
ما في شيء.
الضياع يطلق على الصغار، اسمه ضياع. نعم. والله معروف الآن عند ذوي الأرحام الفرض يجعلونهم ضوء ذوي الأرحام، الآن معتمد إرث ذوي الأرحام. نعم.
باب ميراث الملاعنة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم. هذا الباب ميراث الملاعنة، فتح العين، الملاعنة من ولدها الذي لاعنت عليه. طيب. فالملاعنة هي المرأة حين تلاعن زوجها إذا مثلا قذفها زوجها بالزنا والعياذ بالله وأنكرت، فيسقط الحد عنه بالملاعنة، وهي يسقط عنها بالملاعنة. والملاعنة أحيانا تكون لفراقها، وأحيانا تكون لفراق الولد، أحيانا يلاعن من أجل الولد حتى لا ينسب إليه، لا يريد الولد فيلاعن، كما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكونوا شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحد أربع وشهدت بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللعان كما هو معروف القرآن الكريم والفقهاء عقد له باب سموه باب اللعان وهي أيمان خمسة يأتي بها الزوج ثم أيمان خمسة يأتي بها الزوجة سميت اللعان لأن كل واحد من الزوج يلعن نفسه في اليمين الأخيرة إذا قذف رجل امرأته والعياذ بالله بالزنا فإنه يقام عليه الحد إلا إن أسقط إلا إن لاعن فإنه يصدر شرق عن النفس إذا قذف أحد شخص أي إنسان قذف امرأة أو رجل بالزنا أو باللواط فإنه يطالب بحق يطالب المقذوف فإن أتى بشهود أربعة شهود على ما قال وإلا جلد ثمانية جلدة كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسق حتى يتوب لكن الزوج جعل الله له مخرج عن إقامة الحد وهو اللعان إذا لعن سقط عن الحد إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله قيل وأنكرت قيل لها هات البينة قال ما عندي بينة قال لا عاد فيشهد أربع شهادات أنه صادق ثم يلعن نفسه في الخامسة إنك كاذب فيشهد بالله أشهد بالله لقد زرت فلانة زوجتي هذا أربع مرات ثم يقول الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين كما قال الله تعالى الذين يرمون زوجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة واحد أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم هي يقام عليه الحد إلا إن لعنت برأت الحد عن نفسه، تشهد أربع شهادة بالله أنه كاذب، أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم الخامسة تلعن نفسها، تقول الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين. فإذا انتهت هذه الأيمان فرق بينهما فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة لا يلتقيان. حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هلال بن أمية قذف زوجها بشريك بن سحبع فتلعن وكانت حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا به انظروا إليه ناتت به كذا وكذا على كذا خدلج الساقين كذا فهو لشريك بن سحبع، وناتت به كذا نحيفا مصفرا فهو لزوجها، فتلاعنا فأتت به على الوجه المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. الأيمان خلاص انتهى، الأيمان يفرق من فوق المعبدة ولا هذا. الآن أحيانا تكون اللعان لأجل الانتفاع من الولد، إذا أراد أن ينفي الولد قال أن الولد ليس لي، يلاعن زوجته أن هذا الولد ليس مني، وحينئذ ينتفي نسبه من الزوج ويلحق بالمرأة. ماذا يكون إرثه ابن الملاعن الآن؟ ما له أب الآن، مثل اللقيط صار ما له أب الآن، ما دام زوج لاعن الآن لانتفاء الولد ماذا يكون إرثه وإرث أمه؟ هذا الباب معقد، قال باب ميراث الملاعنة، أي الملاعنة من ولدها الذي لاعنت له الذي لاعنت عليه. ذكر حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. إذا مات من الذي يرثه ولد الملاعنة؟ قال الجمهور ترث أمه وإخوته منها، ترث أمه وإخوته منها. فما بقي فهو لبيت المال. يعني ذهب الجمهور إلى أن إذا مات ابن ملاعنة ثلث أمه ويرث إخوته من الأم، أما الأب ما له أب لا، وإخوته من الأب لا ليسوا إخوة له، انتفى. فثلث أمه وإخوته وما بقي فهو لبيت المال. وقيل ثلث عصبته، وقيل عصبة أمه يرثه ما يرثونه. من هو عصبة أمه؟ أبوها وابنها وأخوها وأعمامها، هذا العصبة، عصبة أمه يرثهم ويرثونه. وقيل أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، إذا تقول الأم العصبة تعطى كله. هذه كل أقوال لأهل العلم شرع إليها الحافظ، قال اختلف السلف في معنى الحق بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه. فجاء عن علي وابن مسعود أنه قال في ابن ملاعنة عصبته وعصبة أمه يرثون ما يرثونه. وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدها فيعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها. وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية. وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ثلث أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهو قول زيد بن ثابت جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال بارك، وعلى هذا أدركت أهل العلم. وأخذ الشعبي قال بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها. وجعل ابن عباس من علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة، قاله ابن عبد البر. قال ابن بطال هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه وألحق الولد بالمرأة، لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي، وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. وقال ابن بطال تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه وليس فيه حجة، لأن المراد أنه ما زال أبي وأمي في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه. فأما الميراث فقد أجمع أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأم السدس، فلو كانت منزلة أبيه وأمه لورثت السدسين فقط، سدس بالأمومة وسدس بالأبوة كذا قال. حجة الجمهور ما تقدم في اللعان، وإذا لم يكن لوالد ملعنة عصرة من قبل أبيه فالمسلمون عصرته، حديث من ترك مالا فليس عصرة من كان. على كل حال المسألة فيها خلاف الآن، وهي محل نظر ومحل تأمل، والأثار في هذا الله فيه ضعف. نعم.
باب الولد للفراش حرة كانت أو أما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عاما الفتى أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه، قام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
نعم. هذا الباب باب الولد للفراش حرة كانت أو قائمة، والمراد بالفراش الزوجة أو الأمة المستفسرة المستفرشة التي هي فراش عند زوجها أو سيدها يطعها تسمى فراش. الولد فراش الفراش المستفرشة من زوجها أو أمه، زوجها المستفرشة أو الأمة المستفرشة، فالولد الذي يولد لها يكون لزوجها ولو زنت وأقرت بالزنا فالولد يكون للفراش للزوج الذي لزوجها أو لسيدها. هذا معنى قال الولد والفراش. الفراش إذا كانت المرأة زوجة في بيتها أو سيدة أو أمة يطعها زوجها أو زوجها يطعها فراشها، فما أنجبت من الولد يكون له ولها. لو تخلل ذلك زنا والعياذ بالله أو شبهة، الأصل أنهم الأصل أن الولد الفراش للزوج. فلو ادى أحد زي فراش أنه زنى بها وأنه يريد ولد ما يعطى ولد، ما يعطى للخيبة هو إقامة الحد، إقامة الحد ولا يعطى ولد. وهذه القصة اللي حدثت في حجة الوداع كانوا في الجاهلية كما قالت عائشة، كان الزنا في الجاهلية سرا وإعلانا، وكان كما ذكرت عائشة أن الناس في الجاهلية أقسام طبقات منهن بغايا تضع لافتات على الأبواب زانيات، وهناك زواني سرا ومعروف في الجاهلية. وكانت الزواني إذا يأتيها العدد يفعلون بها الفاحشة، ثم إذا حملت ومضى مدة تجمعهم، تأتي بها تجمعهم ثم تلحق الوالد ببشات من التقى الوالد يا فلان، فلا يستطيع أن ينكر. وفي من أهل الجاهلية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها من يؤتى بالقافة، إذا ولدت يؤتى بالقافة وينظروا للشبه ومن يلحقونها ومن يلحق به. فهذه القصة حصلت على ما كان في الجاهلية. هذه أمة لزمعة، زمعة والد سودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، له أمة. هذه الأمة ادعى عتبة بن أبي وقاص أنه زنى بها في الجاهلية، وأن الحمل اللي حملت منه، وهي فراش لسيدها يطعها، سيدها زمعة والد أم المؤمنين، فأتت بولد. فلما أتت بالولد توفي عتبة بن أبي وقاص وما يعرف الحكم الشرعي. وكذلك أخو سعد بن وقاص أوصى عتبة أخاه سعد قال إذا ولدت أمة زمعة فخذ الولد فإنه مني, اقبضه فإنه مني. فنفذ الوصية, فلما ولدت جاء ليأخذ الولد, جاء أخوه عبد اسمه عبد بن زمعة وقال لا هذا أخوي, هذا ولد على فراش أبي, أمه أمة لوالدي. فتسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الولد. سعد بن وقاص يقول يا رسول الله هذا لأخي, انظر إلى شبهه, هو يشبه أخاه في الجاهلية, عهد إليه قبل أن يموت أنه ولد. وعبد يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي, ماذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول رأى شبهه, وجد شبه قوي بعتبة بن وقاص اللي ذهب في الجاهلية, ولكن الحكم الشرعي أن الولد الفراش. قال الولد والفراش هو لك يا عبد بن زمعة, الولد والفراش والعاهر الزاني, العاهر الحجر, الزاني ليس له ولد, ما يعطى ولد, ليس له إلا الخيبة والخسران وإقامة الحد, والولد يكون الفراش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبه قوي بعتبة بن وقاص قال لأخته سودة احتجبي عنه احتياط, فاحتجبت عنه فما رأها حتى لقي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالجانبين, من ناحية الحكم الشرعي هو أخوها, لكن من ناحية الشبه الظاهر يشبه عتبة بن وقاص فأمرها بأن تحتجب احتياطا. وفي الحكم الشرعي هو أخ لها, من جهة أخ لها لأنه ولد على فراش أبيها, ولكن لما رأى الشبه القوي بعتبة أمرها أن تحتجب منه, فعمل بالجانبين, جانب الاحتجاب تحتجب لأن الشبه قوي بعتبة, والحكم الشرعي الولد الفراش والعهد الحجر. هذه قاعدة معروفة في الشرع أن الولد الفراش إذا كانت المرأة مستفرشة يطأها زوجها أو أمة يطأها سيدها فإن ما يولد على فراشه يكون ولد الله ينسب إليه, ولو تخلى ذلك زنا إلا إذا لاعن ونفاه انتفى, إذا أراد أن فيه يلاعن وينتفي, أما إذا لم يلاعن فالولد له, فالولد يكون للفراش. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد الذي ولد على فراشي سمعة أنه ولد له, قال خذه يا عبد هو لك يا عبد, الولد للفراش وللعاهل الحجر. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة اللي قرها المؤلف, وجذب حق الباب الولد والفراش حرة ثلاثة وامة, أظن القاعدة معروفة الآن, هي تشكل ويأتي أسئلة كثيرة عن هذا. عبد قوله هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام, وكان صادق موقف ما يعرف الحكم الشرعي على ما كان في الجاهلية, ولو كان يعرف الحكم الشرعي ما طالب به, لكن ما يعرف الحكم الشرعي أوصاه أخوه فأخذه, فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أشبه الناس عتبة بأبي وقاص, فرأى شبها بينا بعتبة. وكان أهل الجاهلية يقسمون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور, وكانوا يشقوا النسب بالزنا إذا ادعوا الولد كما في النكاح. نعم هذا هو الحكم الشرعي, فيه إشكال في الموضوع هذا لأن الكلام فيه طويل, لكن هذا هو الخلاصة, خلاصة البحث. استدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل الأخ يستلحق, ويقول الشافعي وجماعة بشرط أن يكون أخ حائزا أو يوافقه باقي الورثة, وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب, لكن الحديث ظاهر في أن الأخ استلحقه وهو نائب على أبيه. هذا نعم نعم ايش القيافة؟
هل هي
حكم شرعي او قرينه؟ لا القيافة يعمل بها شرعا اذا احتاج الى ذلك, مثل لما كان اسامة زيد بن حارثة واسامة كان ملتخفين لطيفا وقد ورث رجلاهما, وكان احدهم ابيض والاخر اسود, وكان الناس يطعنون في نسب اسامة لانه مخالف لونه لون ابيه, فمر قائف يعرف القيافة ولا يعرف ما يدري, ورأى الأرجل اثنين سود واثنين بيض, فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض, فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك من قول القائف لأنه وافق الحكم الشرعي. يعني ودخل على عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وتبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا المدرجي دخل وقال إن هذه الأرض بعضهم بعض، فالقياس يعمل بها عند الحاجة. نعم نعم لا الأمة يتصرف فيها سيدها، الأمة يتصرف سيدها مثل ما جاء في الحديث الأمة يجريدها، إذا زنت الأمة تحدث فلديها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت فلديها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت فلا بيعها ولا بحبل من شعر. الأمة غير الحرة، الأمة ملك مال سيدة هو اللي يتصرف فيها، ما يرميها الآن. ولهذا لو رمى عبده ما يقام عليه الحد، جاء في الحديث الوعيد الشديد على انه اذا رمى عبده هو كاذب فانه يقام عليه الحد يوم القيامه، لكن في الدنيا ما ليس مماثلا له. نعم هذا اذا نفاه، اذا نفاه لكن ما تلاعن، ما تلاعن عمه ما تلاعن، يبيعها يقيم عليها الحد.
الشيخ يعني الولد هنا يرث،
ها
الولد هنا يرث من أبيه
جمعة، إيه يرث خلاص الولد الفراش، ما دام حكم عليه بأنه الولد يبيه يرث، جميع الأحكام كلها تتعلق به. نعم لا ما 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 خلاص ما يفرق بينه فرقة مؤبدة، ما قال النبي لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، خلاص إذا انتهت الأيمان ما في رجوع، فرق لنا فرقة مؤبدة. ها هذا هو الظاهر، تحتاج إلى تأمل، قد يقال هذا في مسألة لو رجع الولد احتياطا للأسباب، هذه تحتاج إلى بحث تأمل. نعم
الله عليك. الأخ منير من ليبيا يقول أقرأ الشيخ من السلام من جميع الشباب في ليبيا فجزاه الله خيرا وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. السائل عفى الله عنك يسأل يقول إشكال في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى، فالرحمة صفة لله ويسمى ما خلق الله رحمة، والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى المقدور قدرة، ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى ويسمى خلقا، والعلم من صفات الله تعالى ويسمى المعلوم أو المتعلق علما، فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق.
هذا فيه تفصيل مثل الأمر الرحمة، الآن رحمتان، الرحمة التي صفة من صفات الله والرحمة المخلوقة، مثل إن الله خلق 100 رحمة فأمسى تعده جزءا فأمسى أنزل الأرض جزءا واحدا، ومثل الجنة أنت رحمة رحمة، هذا الرحمة المخلوقة، والرحمة التي صفة من صفات الله، والأمر كذلك صفة من صفات الله، والمأمور الأثر، وكذلك الخلق هذا وصف الله، والمخلوق هذا الأثر أثر، والقدرة هذا صفة الله، والمقدور أثر القدرة. فرق بين أثر الصفة أثر على الصفة، فالخلق الآن الخلق صفة من صفات الله، هو الخلق والرزق هذا من صفات الله، لكن المخلوق هذا أثر من خلق الله، فهو خلق منفصل، فرق بين الخلق والمخلوق، والأمر والمأمور، والقدرة والمقدور. الأمر صفة من صفات الله، الخلق صفة من صفات الله، القدرة صفة من الله، لكن المأمور هذا أثر، المخلوق أثر من صفات الله، وهكذا. نعم
الله عنك. السائل يقول أبي يحاربني من أجل سنة اللحية وذلك خوفا علي، وأنا أريد أن أترك البيت إلى مدينة أخرى وأعلم أنه لن يوافق، وكذلك أخشى عليه وأمي من أن يحدث لهم شيء وأن تتعاظم المشكلة إلى الطلاق بينهما، نظرا لأن أمي ذات قلب رقيق ولا تحتمل بعدي وكذلك أبي، فماذا أفعل؟
ننصحك بأن تعرض مشكلتك على أحد العلماء في بلدك من علماء الخيار الطيبين، ينظر في المسألة ويوازن بين المصالح والمضار، ويأمرك بما يوفقه الله له وبما يوفقه له وبما يوفقه الله مما يوفق. نعم
سأل يقول هل من البدعة
نقف على
الله.